الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم رحمه الله، ولازلنا في المقدمة ونحن في صبيحة الجمعة 28 في 28 من شهر ربيع الثاني عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا على قوله حدثنا حسن بن ربيع فيما يتعلق بأهمية الإسناد وأنه من الدين، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد قال وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
قوله رحمه الله حدثنا حسان بن ربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، هو ابن أبي تميم السختياني الإمام المعروف، وهشام هو ابن حسان، وعن محمد مهملا في هذه الطبقة هو محمد بن سيرين المدني العالم المعروف المفسر المحدث المعبر. وقوله حدثنا فضيل، المقصود به هو فضيل ابن عياض، فضيل ابن عياض وهو معروف بالتميمي الزاهد، عن هشام نفسه. وجاء في الإسناد اللي بعده قال وحدثنا مخلد بن حسين، يعني الإمام مسلم له إلى هشام إسناد عال وإسناد نازل، عن هشام، أو قال يحتمل أن يكون القائل هو ليس الإمام مسلم مخلد بن حسين عن هشام، يعني يحتمل أن يكون القائل هو حسن بن ربيع عن محمد بن سيرين، وجاء هنا منسوبا. قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. هذا العلم اسم الإشارة، الأصل أن اسم الإشارة يكون بشيء سبق ذكره، لكن هنا لم يسبق ذكر شيء، فكيف يكون أشار إليه؟ المقصود أنه أشار إلى شيء معلوم ذكرا، فالإشارة تكون إما إلى شيء سبق ذكره في نص الكلام، وإما إلى شيء سبق ذكره في مشاهدة الأبصار، وإما إلى شيء معلوم في الأبصار عند أولي البصائر. فالمعنى هنا إن هذا العلم، أي هذا الدين، مقصود بالعلم هنا العلم الشرعي، دين. ويحتمل أن يكون المقصود الخصوص، العلم الألف واللام فيه للعهد، فيكون المعنى علم الحديث، علم الرواية. ويصح أن نقول أن المقصود به المعنيان الأخص، فإن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، ويحتمل أن يكون المقصود الأعم، فإن أخذ العلم لا يكون إلا عن الثقات المعروفين بأخذهم العلم رواية ودراية عن الأكابر. إن هذا العلم دين، يعني علم الرواية، إذا فسرنا الألف واللام للعهد الخصوصي أو فسرناه بالعهد العمومي، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني لا تروي إلا عمن تعرف أنه معدل، أنه ثقة، لأن من لا تعرفه ربما يدخل عليك من العلم ما ليس منه، كما هو مشاهد اليوم في كثير من المنتسبين إلى البدع، كيف يدخلون في دين الله جل وعلا في تفاسيرهم ما ليس من دين الله عز وجل، وفي فهومهم للأحاديث ما ليس من دين الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك في عموم العلم فخصوص الرواية من باب أولى، لأن الرواية موصلة إلى الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.
نعم، هذا الإسناد كل رجاله منسوبون، وابن سيرين مرة ذكره، وعاصم الأحول هو الإمام المقري المشهور عاصم بن أبي النجود الأحول. قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. لم يكونوا، الواو الجماعة راجع إلى طبقة أهل العلم في زمان ابن سيرين، أي لم يكن العلماء يسألون عن الإسناد، لم يكن أهل الرواية يسألون عن الإسناد، فيأخذون الحديث عن كل من يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الزمان زمان صالح والناس فيه صالحون والغالب عليهم الصلاح، فلا ينبري للرواية ولا للعلم إلا من هو أهل. قال: فلما وقعت الفتنة، المقصود بهذه الفتنة يعني فتنة انشقاق الأمة ووقوع ووجود الخوارج ووجود السبائية، فحينئذ أصبح الأمر مظنة للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة السياسة، فيريد الخوارج أن يسيسوا مذهبهم، فربما يتصور منهم الوضع، وإن كان الوضع في الخوارج الأولين نادرا لأنهم يرون الكذب كفرا، ولكنه كان مشاعا بين السبائية وأتباعهم، وكذلك وجدت النواصب الذين عادوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيتصور منهم الوضع. ولذلك قال: فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، لأن المنتسبين إلى العلم بعد الفتنة انقسموا إلى قسمين: أهل السنة وأهل البدع. أهل السنة هم الذين يقولون: قال الله قال الرسول. أهل السنة هم الذين يقولون: الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل وجود تفرق الأمة. وأهل البدع هم الذين يبتدعون في دين الله جل وعلا. قال: سموا لنا رجالكم عمن أخذتم العلم، سموا لنا رجالكم عمن رويتم الحديث. وهذا أيضا يفسر على التفسيرين السابقين: سموا لنا رجالكم الذين أخذتم عنهم العلم عموما، وسموا لنا رجالكم الذين أخذتم عنهم الرواية خصوصا. قال: فينظر إلى أهل السنة، أي ينظر إن كان الراوي من أهل السنة فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. وعلامة السني في زمانهم كان أمران: الأول كونه يأخذ عقيدته من معدنه ومصدره القرآن والسنة، والثاني أنه كان يعتقد ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنه يكون على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قبل وجود التفرق. ولا زال هذان الأمران، ولا زال هذان الأمران إلى اليوم من علامات أهل السنة. فأهل السنة يعرفون بأن مصدرهم في الدين القرآن والسنة، وأن هذا المصدر يفهمونه على فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. ومن أعظم علامات أهل البدع في تلكم الأزمنة وإلى يومنا هذا تقديمهم مذهبهم على المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدم أحدهم مذهبه ذوقه ووجده أو عقله وقياسه أو عقله وقياسه أو القواعد التي قاعدوها في مذهبهم على الكتاب والسنة. وهذه ثلاثة مسائل بسببها ضل أهل البدع، فما من مبتدع إلا وبدعته راجعة إلى أحد هذه الأمور الثلاثة: إما ذوق مقدم على الكتاب والسنة، وإما قياس مقدم على الكتاب والسنة، وإما قواعد مزعومة مقدمة على الكتاب والسنة. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، فقال إن كان مريا فخذ عنه.
الله أكبر. كلام الإمام طاووس رواه من طريق شيخ إسحاق إبراهيم بن راهوية الحنظلي مولاهم الهروي إمام خراسان قرين الإمام أحمد رحمه الله، كان فقيها خراسان، وكان في الفقه ذو شأن حتى كان الإمام أحمد ربما يقدمه على نفسه. قوله الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، وكان منزلته عند أهل الشام كمنزلة مالك في المدينة، وكان في زمان واحد، وإن تأخر الأوزاعي رحمه الله في الوفاة. وقوله لقيت طاووسا، هو طاووس بن كيسان المكي إمام أهل مكة، ومن كبار تلامذة نجباء والنجباء الذين جلسوا واختصوا بعلم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. يقول سليمان بن موسى لقيت طاووسا، طاووسا كما سبق يجوز أن نقول طاووسا بقطع الإشباع، ويجوز بالإشباع طاووسا. أما الكتابة فالسلف قاطبة يكتبونه بواو واحدة. فقلت حدثني فلان كيت وكيت، يعني يخبره إما برواية وإما باستنباط. فإن كان قوله حدثني فلان كيت وكيت رواية فهذا من باب علم التحديث، وإن كان قوله حدثني فلان كيت وكيت استنباطا فهذا من باب عموم العلم. قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، والمقصود بالملي هنا هو الذي بلغ علمه الثلث، يعني بمعنى لا يقال فلان من أهل العلم أو فلان عالم إلا إذا بلغ علمه ثلث علم العلماء، هذا أقل شيء ينسب إليه، والثلث كثير ولله الحمد والمنة. لا يشترط في الملي أن يكون محتويا العلم كله، فإن هذا يندر. ولهذا نجد في المتقدمين والمتأخرين من يكون علمه في شيء مليئا كله وفي شيء ليس كذلك، لكن المقصود هنا بالملي يعني كونه ممن امتلأ، يعني أصل كلمة ملي من الامتلاء وليس من الملأ. وقيل وهذا القول الثاني أنه من الملأ، أي إن كان علمه من علم العامة قبل من علم السواد قبل وجود الاختلاف والتفرق الذي هو علم خصه أهل البدع لأنفسهم فخذ منه وإلا فلا.
قال رحمه الله
شيخنا عبد الله ابن شيخنا عبد الغني رحمه الله كان يقول إن كلمة ملا مأخوذ من الملي أو مأخوذ من الملأ، ملي يعني بالعلم من حيث الاشتقاق اللغة. بعض الناس يظن أن ملا كلمة فارسية، هي كذلك لكنها مشتقة من معنى عربي، الملا فلان والملا فلان. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا فقال إن كان صاحبك مريا فخذ عنه. قال حدثنا نصر
قوله عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد، هذا كان قرين الإمام البخاري، وكان البخاري يقدمه على نفسه، وكان رحمه الله إماما زاهدا ورعا تقيا نقيا سليم القول سليم اللفظ سليم الصدر، وكان رحمه الله له مكانة عظيمة عند أهل العلم بمن فيهم الإمام أحمد وأمثاله، ورجال الإسناد كلهم منسوبون. وقوله إن فلانا حدثني كذا وكذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه بمثل ما سبق. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله،
يعني قوله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي، هو عبد الملك ابن قريب الأصمعي المعروف أبو سعيد، قال عن ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه أبو الزناد واسم أبيه يعني عبد الله بن ذكوان المدني. إذن ابن أبي الزناد اسمه عبد الرحمن، وأبو الزناد اسمه عبد الله ابن ذكوان المدني. قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون أي في التحديث وفي العلم ما يؤخذ عنهم الحديث. لماذا لا يؤخذ عنهم الحديث مع كونهم مأمون في أنفسهم؟ للسبب السابق الذي ذكره الإمام طاووس، وهو كونهم ليسوا مليئين في العلم. شوف، يعني هم عندهم أمانة عندهم أمانة، عندهم ديانة عندهم ديانة، لكن ليسوا من أهل العلم. طيب إذا كان ليسوا من أهل العلم فإذا نقلوا العلم ربما يخطئون، وهذا وجه لطيف أن الإنسان لا ينبغي أن يأخذ العلم عن كل رجل مأمون، وإنما يأخذ عن المأمون المليء، يأخذ عن المأمون المليء. قال يقال ليس من أهله، يعني ليس من أهل العلم، ليس من أهل الرواية، ليس من أهل التحديث. طيب قد يقول القائل من الذي يضبط هذا الأمر أن فلان من أهل العلم وفلان ليس من أهله؟ الذي يضبط هذا الأمر أمران، الأول وهو الأهم إجازة المشايخ الذين درس عندهم بالتحديث وبالعلم، وهم أعلم الناس به، فهم أعلم الناس به. وحينئذ إذا تعارض قول الشيخ في تلميذه وقول غيره يقدم قول الشيخ، فحينما يقول الإمام مثلا يعني على سبيل المثال حينما يقول الإمام قتيبة عن الإمام البخاري بأنه كذا وكذا وأنه جبل وأنه وهكذا يثني عليه الإمام إسحاق بن راهوية مثلا، فهؤلاء مقدم قولهم على غيره. والأمر الثاني أن يثني عليه أقرانه العدول، أن يثني عليه أقرانه العدول، فإن تعارض قول القرين مع قول الشيخ يقدم قول الشيخ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر أنه قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات.
قوله سفيان جاء في هذا الإسناد مهملا، لكن في الإسناد الذي بعده منسوه، وهو سفيان بن عيينة المكي. ويصعب في كثير من الأحوال التفريق بين سفيان، هل هو سفيان بن عيينة المكي أو سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري، لأنهما متقاربة طبقة متقاربة الشيوخ. لكن يمكن الفرق بينهما بأحد أمرين: الأول النظر إلى الراوي عنه، فإن كان الراوي عنه مكيا فالغالب هو ابن عيينة، فإن كان الراوي كوفيا عراقيا فالغالب هو ابن سعيد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. الأمر الثاني أن التفريق يمكن بالنظر إلى جمع الطرق كما يفعله الحافظ ابن حجر وغيره، فإنهم يقولون تبين أن في هذا الإسناد فلان لأنه جاء عند فلان منسوبا، وهذا يحتاج إلى صبر وإلى تتبع، وجزاهم الله خيرا قد كفونا المؤونة. قوله عن مسعر بكسر الميم، مسعر وليس مسعر، مسعر ابن كدام بكسر الكاف مسعر ابن كدام، وهو أيضا من يعني العلماء المشهورين بالرواية وبالتحديث، ويعتبر مسعر ابن كدام الكوفي من طبقة تلامذة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول قال سعد ابن إبراهيم، والمقصود بسعد ابن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن عبد إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. سبحان الله، سعد هذا ذريته جلهم علماء رواية ودراية، حتى أن من ذريته من في طبقة الإمام البخاري تسلسل العلم فيه. يقول سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. لاحظوا الآن، عندنا الآن انضبط لنا الأمر الآن من جميع الجهات. الأول لابد أن يكون سنيا كما في قول من؟ في قول ابن سيرين. الثاني لابد أن يكون مليا وهو في قول طاووس. والثالث لابد أن يكون ثقة. لاحظ الآن، طيب لو كان سنيا ومن أهل العلم لكن ليس بثقة، كيف يعني ليس بثقة؟ يعني بمعنى لا يضبط، احترقت كتبه، كبر سنه فنسي، لا يحدث عنه. فإذا شروط نستفيد من هذا أن من شروط صحة الرواية كون الرجل من أهل السنة، كون الرجل مليا معروفا بالرواية والعلم، كون الرجل ثقة. فإن قال قائل فإن هذه الشروط ليست كلها معتبرة في الرواية، ألا ترى أن الإمام البخاري ومسلم قد رويا عن غير أهل السنة؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن روايتهم عن غير أهل السنة راجع إلى أمرين. الأول أنهم ليسوا دعاة بدعة، والأمر مع أهل البدع يختلف إن كان داعية وإن لم يكن داعية. والثاني أنهم رووا عن بعض أهل البدع فيما ليس فيه مستند لبدعتهم، يعني ينتقون أحاديثهم انتقاء، وبهذا ندرك أنه يجوز. هذا الأمر متعلق بمن بالرواية عن من ليس من أهل السنة. أما بالنسبة إلى الثقات فإن الشيخين قد رويا عمن ليسوا ثقة على الإطلاق، وإنما ثقة بقيد، فنقول هذا يكفي. كونه يقول فلان ثقة ثبت إذا حدث بكتابه هذا يكفينا. وهكذا لو قيل فلان ثقة في فلان، فالشيخان يرويان عنه روايته عن فلان، فهذا أمر كافي. وأما رواية الشيخين لمن هو متكلم فيه فإنه راجع إلى أمرين. الأمر الأول أن المتكلم فيه في أكثر الأحوال هم من شيوخ الشيخين، وهم أعلم الناس بشيوخهم من غيرهم، وهذا سبق أن ذكرته قبل. الأمر الثاني أن المتكلم فيهم قد يكون له ذكر في الصحيحين اعتضادا لا اعتمادا، اعتضادا لا اعتمادا، بمعنى أنه له ذكر في السند لكن تجد له سندا آخر، وحينئذ لا إشكال في هذا أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال سمعت عبدان ابن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
يعني قوله حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو، مرو يعني هي في مقاطعة من مقاطعات بلاد خراسان، وهنا مروان، مرو الروذ ومرو الري، وهذا فيه دلالة أن الإمام مسلم رحمه الله سمع من غير أهل نيسابور أيضا، أنه قال من أهل مرو، سواء ورد إلى نيسابور فحدثهم أو خرج الإمام مسلم إلى مرو. وقوله عبدان بن عثمان هو ابن جبلة بن أبي رواد، قال الكوفي قال سمعت يقول سمعت عبد الله بن المبارك، وهو المبارك عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد المعروف الخراساني، إمام خراسان، وكان رحمه الله رجلا سخاء عظيم الإنفاق، يحج سنة ويغزو سنة، وكان إذا مشى إلى الحج أو إلى الغزو ينفق على كل من معه. وعبد الله بن المبارك رحمه الله يقول الإسناد من الدين، هذه مسألة عظيمة أيها الأخوة، الإسناد من الدين، كونك تسند الرواية أو تسند الدراية العلم فتقول حدثني فلان أو قال فلان مستنبطا، فهذا دين، فلا بد أن يكون الراوي معروفا، ولا بد أن يكون القائل معروفا بالعلم. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لو جعلنا العلم أو أخذنا العلم عن المجاهيل لجهلنا العلم، وادخلناه في باب المتاهات، وذهب عن الناس العلم المعروف، ولهذا لا بد من الإسناد. تسند تقول حدثنا فلان، تقول روى الإمام مسلم، روى الإمام البخاري. وهذا كان قبل تقريبا 5 سنوات، كان الخطباء نادرا ما يقولون في خطبتهم رواه الإمام مسلم، يذكرون الحديث وخلاص يمشون، بل وربما لا يذكرون الراوي الأعلى وهو الصحابي. ولكن الإخوة جزاهم الله خيرا طبقوا هذا الحديث، الإسناد من الدين، قالوا لابد الخطيب حينما يخطب أن يقول مسندا الحديث من رواه، وأقل الإسناد أن يسنده إلى راويه الأدنى والأعلى، راويه الأدنى مخرجه. لذلك تجدون الآن تسمعون الخطب ما من خطبة إلا وفيها ذكر هذا، ولا لا؟ هذا شيء عظيم، تطبيق لهذا الحديث، الإسناد من الدين، فتبرأ ذمتك. ولولا الإسناد، لو ما كان الإسناد موجودا كان كل واحد يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الكذب، أو يقول في العلم فلا يعرف استنباطات الفقهاء من استنباطات الفكهاء، أو لا يعرف استنباطات الرواة من لا يعرف روايات الرواة عن روايات البغاة. هذه مسائل مهمة لا بد من التنبه لها. ووالله صدق عبد الله بن المبارك، الإسناد من الدين ومصداقه في القرآن. أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لا بد من التثبت، من القائل، من الراوي. نعم.
قال رحمه الله: وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد.
نعم.
وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش. قال ثقة عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف.
الله أكبر. هذه قصة جميلة، نفس الإسناد السابق يروي الإمام مسلم من طريق شيخه محمد بن عبد الله بن قهزاد عن أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني، الطالقاني أو الطالقاني المشهور اسم هذه البلدة بفتح اللام طالقة، وهي إلى الآن موجودة بهذا الاسم، بلدة وقرية موجودة في شمال أفغانستان مما وراء قندز، وكان منها علماء جهابذة كبار محدثين، ومنهم هذا الإمام الذي هو من طبقة شيوخ شيوخ الإمام مسلم رحمه الله. يعني جاءه بمسألة، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك. طبعا هذا الحديث إن صح فإن المقصود لا إشكال فيه، لأن قوله إن من البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك يعني تدعو، يعني تدعو. لكن الذي يظهر أن الإمام عبد الله أن الإمام عبد الله بن المبارك فهم أن المقصود من الصلاة الصلاة الشرعية، ولذلك قال عمن، لذلك قال عمن، وأن تصوم مع لهما مع صومك، وهذا يؤكد فهم الإمام عبد الله بن المبارك أن المقصود هو الصلاة الشرعية والصوم الشرعي. كل ما تصلي ركعتين لنفسك تصلي ركعتين لأبوك، كل ما تصوم يوم حق نفسك تصوم يوم حق أبوك وأمك. فلذلك سأله عن الإسناد فحدثه، قال عن فلان عن فلان قال رسول الله، فقال بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، يعني مسافات. الحجاج ابن دينار لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بصحابي ولا هو من طبقة كبار التابعين، فيحتمل أقل التقدير أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل تقدير تابعي وصحابي. افرض أن هذا التابعي مجهول مثلا، فهذه رواية لا تصح، وعلى أكثر التقديرات يحتمل أن يكون تابعي ثم تابعي ثم صحابي. ولذلك قال رحمه الله ولكن ليس في الصدقة اختلاف، يعني هذا الحديث وإن لم يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنحن لا نقبل أن يصلي أحد عن أحد ولا أن يصوم أحد عن أحد، وإنما الوارد هو الصدقة لا اختلاف فيه عند أهل السنة، وإنما خالف فيه المعتزلة. وهذا هذه الرواية وهذا الفهم من عبد الله بن مبارك يدلنا على بطلان قول من يقول بجواز الصلاة عن الغير وبجواز الصوم مطلقا عن الغير، لأن الوارد في الصوم وهو مذهب ابن عباس ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أن الصوم لا يكون عن الغير إلا في النذر، إلا في النذر، ما عدا ذلك فيه الإطعام. نعم.
قال رحمه الله: وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف.
الله أكبر، هذا فيه دلالة على أن المبتدع يترك علمه وقوله ولو كان مليا مشهورا في العلم.
قال وحدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله يحمل سعيد فقال يحيى القاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقاله القاسم وعم ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال يقوله القاسم أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه.
يعني هذه الرواية التي رواها الإمام مسلم رحمه الله من طريق شيخ أبو بكر بن النضر قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل، أبو عقيل مكبرا بفتح العين وكسر القاف، يحيى بن المتوكل المدني، هنا قال صاحب بهية معروف بهذا. قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله، ويحيى بن سعيد يعني الأنصاري، لأن هذه الطبقة يحيى بن سعيد فيه كثر لكن قد يشكل عليك اثنان، يحيى بن سعيد القطان البصري من طبقة شيوخ الإمام مسلم وطبقة شيوخ الإمام البخاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني من طبقة شيوخ شيوخ الإمامين. يعني يحيى بن سعيد الأنصاري يعتبر من الطبقة الثانية أو الثالثة من طبقات التابعين، أما يحيى بن سعيد القطان البصري فهو يعتبر من طبقة الإمام يحيى بن معين ومن طبقة علي بن المديني والإمام أحمد وأمثاله. هنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، هذه كنية من عبيد الله، كنية القاسم بن عبيد الله، وهو من أحد الفقهاء السبعة في المدينة. القاسم بن محمد أبوه أحد الفقهاء السبعة في المدينة، القاسم بن عبيد الله، يقول: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم. يعني أنت رجل ينبغي أن تحيط علما وأن تدرك العلم كله، ولا فرج، يعني ليس لا يجد عندك الجواب أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعم ذاك، لماذا يقبح علي أنا دونك أنت؟ لماذا لا يقبح عليك أنت؟ إذا كان العلم يلزمني يلزمك. قال: لأنك ابن إمامي هدى. لأن القاسم يصل نسبه من جهة إلى أبي بكر ومن جهة إلى عمر، يعني من جهة أبيه فهو من ذرية أبي بكر، من جهة أمه من ذرية عمر، فلذلك قال: إنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم، يرد عليه: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله، كوني ما أعلم يعني ينقص درجتي شيء في العلم، لكن أقبح من كونه ينقص درجة شيء من العلم. لما يجي واحد يسألك تقول: لا أعلم، هو لا شك أنه نقص قيمتك عنده في العلم، لكن زاد ثقته عندك، زاد ثقتك عنده. فأنت لما ينقص عندك عنده علمك شيء لا يضره ولا يضرك، وزاد ثقة بك ينفعك وينفعه. لكن أقبح من نقصان درجة العلم، قال: أن أقول بغير علم. والقول بغير علم ما معنى؟ ما معنى القول بغير علم؟ هذه مسألة ربما الناس ما يفهمون. ما معنى القول بغير علم؟ القول بغير علم هو الفتيا بالظن، تفتي الناس بالظن، تشوف نفسك أنت شنو مش تظنه تفتي به، لست متأكد ولا مستيقن، هذا هو معنى الفتوى بغير علم. لأن معنى العلم يعني اليقين. إيش معنى العلم؟ يقين. لأن العلم هو الثابت الواقع. قال: وأقبح من ذاك عند من عقل أن لا نقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. هذا أيضا يقبح بالإنسان، فيتهم الإنسان، يقول: فلان مسكين ما أخذ علمه من أهل البدع. ولذلك لا يؤمن جانب من يأخذ من أهل البدع، ولا يؤخذ جانب من يأخذ عن غير الثقات. ومن هنا نجد بعض الناس عنده إفراط أو تفريط، فحينما تنظر ما سبب إفراطه أو تفريطه تجده راجع إلى أحد أمرين: إما إلى كون بعض مشايخه كانوا كذلك فتطبع بطبعه، وهذا واقع، أو لكونه كان لم يكن من أهل السنة ثم صار من أهل السنة فلم يقدر التخلص من الإفراط والتفريط الذي كان عليه. قال: فسكت فما أجابه، لأن كلام الإمام القاسم بن عبيد الله في محله، والسلف كانوا يدعنون للحق بدون جدال. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن ابنا لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، وقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى ابن المتوكل حين قال ذلك.
لعل هذه واقعة أخرى، ويكون ابن لابن عمر هو أيضا سالم ابن عبد الله ابن عمر، وكان سالم من فقهاء المدينة المقارنين للقاسم ابن عبيد الله، للقاسم ابن محمد ابن بكر الصديق. وهنا قوله: فقال وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، فقال بمثل مقالة القاسم. نعم.
الشيخ النووي في الجمع يقول: وفي الرواية الثانية وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر بن عمر، يقول: فلا مخالفة بينهما، فإن القاسم هذا هو ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو ابنهما، وأم القاسم هي أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأبو بكر جده الأعلى لأمه، وعمر جده الأعلى لأبيه، وابن عمر جده الحقيقي لأبيه رضي الله عنهم أجمعين.
إذن القاسم ليس هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. نعم، أشكل علي أني ظننته قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. أحسنت. إذن القاسم بن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر. نعم، ارتفع الإشكال. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت.
الله أكبر. عمرو بن علي، هذا لازم تحفظ وتعرف، أبو حفص الفلاس من كبار شيوخ، من أكثر من أكثر عنه الإمام مسلم في الرواية، عمرو بن علي المشهور بالفلاس. وقوله شعبة هو ابن الحجاج الواسطي، ومالك إمام دار الهجرة، وابن عيينة مر ذكره. وقوله عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت، فيه جواز القول بعلم الرجال، فيه جواز القول بعلم الرجال، بل قد يجب القول في تعديل الرجال أو توهينهم، في توثيقهم أو تهوينهم. ليش؟ لأنك إذا ما وثقت ما وهن، الناس يأخذون العلم عن كل أحد. فهذا الباب، باب توثيق الرجال أو توهينهم، باب لا ينتهي. أخطأ من ظن أن هذا الباب انتهى. لماذا لا ينتهي؟ لأن أخذ العلم لا ينتهي، ما دام أخذ العلم لا ينتهي رواية ولا دراية، فإذا التوثيق والتوهين لا، التهوين لا ينتهي. فإذا أردت أن تقول فلان واهن وفلان ثقة، فهذا يعني أنك تأمر الناس بأخذ العلم عنه أو بترك العلم عنه. وإن كان هذا في الأول موضوعا لعلم الرواية، لكنه أصبح موصولا بعلم الدراية. نعم. لا شك أن الكلام في علم الرجال والتوثيق والتوهين هذا من الدين، لأن الإنسان حينما يوثق فلان لا يوثقه لأنه فلان، وإنما يوثقه ديانة. وحينما يوهن فلان ويقول واهن، لا يوهنه لأجل نفسه، وإنما يوهنه لأجل الدين. فصارت المسألة مسألة التوثيق والتوهين، مسألة الكلام في الرجال أو علم الرجال قديما وحديثا هو من الدين، فينبغي الاهتمام بهذا العلم. نعم. نعم. أخوك عبد الرحمن يقول قول عبد الله المبارك الإسناد من الدين، هل هذا بالإجماع؟ نعم هذا بالإجماع، الإسناد من الدين، لم يخالف فيه أحد، لم يقل فيه أحد أن الإسناد ليس من الدين إلا من يقولون حدثني قلبي عن ربي. تعرفونهم ولا ما تعرفونهم؟ غلاة المتصوف. نعم. لا لا يلزم كون الإنسان لا يلزمه العلم بأقوال الرجال، لكن يلزمه العلم بالمسألة، وإلا صار ظن. نعم
شيخ، الفرق بين الفتوى والتقليد طبعا.
إيش
الفرق بين الفتوى والتقليد؟ يعني ينقل فتوى ابن عثيمين تقليد يعتبر.
نعم. أخوكم غلام يسأل يقول ما الفرق بين الفتوى والتقليد؟ الفتوى أن الإنسان يستفتى في مسألة فيقول نعم يجوز لا يجوز، أما التقليد فهو نقل الفتوى، التقليد نقل الفتوى. فقد نكون نحن الآن مقلدون في كثير من الأشياء، مثلا الحين لما يجي إنسان ويسألني ويقول ما تقول في الحجاج بن دينار الذي قال عنه الإمام عبد الله بن مبارك ثقة، أنا أقول ثقة. طيب أنا الآن قلت عنه ثقة تقليدا، ما عندي لم أستنبط، لم أبحث عن أحوال الحجاج بن دينار على وجه الخصوص. كذلك في المسائل الفقهية قد أكون يعني مقلدا، وهذا واقع كثير من المتأخرين أنهم يقلدون العلماء السابقين، ومن ذا الذي يصل إلى درجة الاجتهاد في كل شيء؟ هذا يندر، إن لم نقل أندر من النادر. لكن المذموم في هذا الباب في التقليد هو التقليد الأعمى، أو ما يسمى بالتقليد الذي فيه تعصب للمذهب أو للشيخ، هذا هو المذموم، وهو أنك تعلم أن هذا القول مخالف للنص ثم تتبعه. نعم.
أحسن الله إليكم.
فتحت بابا. قول. يعني الناس في قديم الزمان، يعني قبل وجود المذاهب، كانوا وبعد وجود المذاهب كانوا ولا زالوا على قسمه، أئمة مجتهدون وأناس مقلدون، ما في ثالث. حتى جاء بعض العلماء المتأخرين قال له الناس ثلاث طبقات: مقلد وتابع ومجتهد. فقيل له ما الفرق بين التابع، أي بأيهما يلحق، بالمجتهد ولا بالمقلد؟ قال لا، لا يلحق بأيهما. ليش؟ قال هو الذي يفهم الدليل، إذا فهم الدليل صار مجتهد. لأن ما هو الاجتهاد؟ ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد فهم الدليل والمدلول، فهمت؟ فهذا التقسيم. لكن الأحسن أن نقول أن بدل ما نقول مجتهد تابع مقلد، ما نقول إيش، نقول مجتهد مقلد. لكن المقلد ينقسمون إلى قسمين: مقلدة عميان كالصبيان، ومقلدة عندهم عقول يفكرون، ها لا يتعصبون. أحسن. على كل حال التقسيم الذي ذكرته وارد، قسم بعض أهل العلم أن الناس إلى أنهم مجتهدون ومقلدون، ومنهم من قسم إلى مجتهد وتابع متبع ومقلد. هذا التقسيم الثلاثي ذكره ابن أبي العز رحمه الله في كتابه الاتباع، وهو من أعظم ما ألف في هذا الباب، وتبعه على هذا التقسيم الصنعاني رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه.
يعني قوله حدثنا عبيد الله بن سعيد المقصود به التبوذكي قال سمعت النضر وهو النضر ابن شميل معروف أيضا مروزي مثل عبيد الله بن سعيد النيسابوري المروزي يقول سئل ابن عون وهو محمد ابن عون عن حديث لشهر وهو شهر ابن حوشب وشهر ابن حوشب معروف أنه متكلم فيه لما سئل ابن عون عن حديث لشهر وقائم على سكفة الباب يعني على طرف الباب العتبة نسميه حنا فقال إن شهرا نزكوا إن شهرا نزكوا نزكوه هو بمعنى تركوه نزكوه بمعنى تركوه وجاء في بعض الروايات بالتاء تركوه وأصل كلمة نزك هي كلمة معروفة في اللغة العربية مأخوذة من النزاك وهو الذي يساء القول فيه وهو الذي يساء القول فيه فمعنى إن شهرا نزكوه يعني يساء القول فيه لأنه يستحق نعم وهنا الإمام مسلم فسره بقوله أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه يعني أصل اشتقاق اللغوي من النزاك وهو الذي أسيء القول فيه نعم
قال أبو الحسين مسلم يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابة قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به
شبابة هو ابن سوار الخراساني قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به شهر بن حوشب نعم
قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مارو قال أخبرني علي بن حسين بن واقل قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه قال سفيان بلى قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه
هذا فيه دلالة على أن علم الرجال كان قديما وأقدم حتى من زمن ابن المبارك وسفيان ولذلك كان حبر الأمة عبد الله بن عباس كان شدد في أخذ الرواية عن نوفل البكالي لما تكلم في مسألة الخضر معروف هذا والوقائع كثيرة وفيه دلالة على أن الإنسان قد يكون عظيم الديانة لكنه ليس مأمون الرواية قد يكون الإنسان عظيم الديانة غير مأمون الرواية إنسان من أهل الصف الأول عابد زاهد لكن إذا حدث بالحديث أتاك به مقلوبا فلا بد أن تحذر الناس من أحاديثه وإحنا اليوم نرى بعض الناس عنده اهتمام بالعبادة لكن في الرواية صفر إذا لم نقل أنه يأتي بالطامات وقد كنت برهة من الزمن أحدث والدي رحمه الله عن جماعة من الناس يخرجون ويحدثون الناس بأشياء من الدين فكان رحمه الله يقول إنهم على خير إنهم إن شاء الله على خير حتى مرة كنت أنا وإياه جالس في مجلس فقام أحدهم يحدث بحديث وأذكر هذا تماما بلفظه قال إذا قال الإنسان سبحان الله صنع الله من قوله سبحان الله خلق الله من قوله طائر هذا الطائر له 1000 لسان كل لسان يتكلم بألف لغة فقام والدي رحمه الله من مجلسهم وبعد ذلك قال لا يؤخذ عن هؤلاء شيء هذا الواقع نعم ايش هي لا ليس بغيبة نعم الكلام في علم الرجال والتحذير من أهل البدع ليس من الغيبة، بل هو قد يكون واجبا، قد يكون واجبا، لأنك أنت إذا أنا وأنت وفلان إذا ما حذرنا الناس وما قلنا لهم انتبهوا لا تأخذوا من فتاوى فلان، طيب يضلون، وإذا ضلوا نكون نحن تسببنا في ضياع دينهم، هذا أمر خطير. لا يجيك إبليس يقول لك ها لا تغتاب الناس، تقول أنا ما أجي جالس أتفكه بالمجالس، أنا أقول للناس فلان ليس أهلا للفتوى بس، ما أزيد ولا أنقص، فلان ليس أهلا للرواية بس، ما أتكلم أتفكه في المجالس. تفكه المجالس أنك تذكره وتضحك عليه، هذا ما يجوز. إحنا نستيقن أن هذا أمر لا يجوز، كل ما ذكر فلان تضحك عليه، هذا هو الغيبة. أما أنك تقول فلان لا يؤخذ عنه العلم لأنه مبتدئ، فلان لا يؤخذ عنه العلم لأنه ليس أهلا للرواية، هذا من الدين. نعم، إذا نقل حديث مكذوبة وأنت ما حذرت منه، يعني تكون عياذا بالله ساعدت في هدم الدين. نعم.
قال رحمه الله: وقال محمد حدثنا عبد الله بن عثمان قال قال أبي قال عبد الله بن المبارك، انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه.
نعم، عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، مر ذكره الإسناد. نعم.
قال: وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معلًا الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس أنه قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألت عنه فأخبرني أنه كذاب.
نعم.
قال: وحدثني محمد بن أبي عتاب قال أخبرني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبي أنه قال لم ترى الصالحين في شيء أكذب منه في الحديث أكذب منهم في الحديث. قال ابن أبي عتاب: فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال أبو الحسين: يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون للكذب.
الله المستعان. وجريان الكذب على ألسنة الصالحين العباد بسبب عدم اهتمامهم وضبطهم للرواية، ولهذا ينبغي الحذر منهم. نعم.
قال: حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي. حدثني مكحول قال حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت.
يعني الظاهر أنه كان يكذب يشيل أبان ويأتي بمكحول حتى يصبح الحديث مقبولا عند الناس. نعم.
قال: وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى بن فلان عن محمد بن كعب قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد.
هذا فيه دلالة على أن الإنسان الذي يقول سمعت من فلان وهو لم يسمع فليس أهلا للرواية، وينبغي الحذر منه. مثل إنسان يأتي ويقول قال الشيخ ابن باز، ثم تقول أين قال الشيخ ابن باز؟ قال ما أدري سمعت، ما يصير. هكذا لو قال سمعت الشيخ ابن باز ثم تقول أين، وهو ما خرج مثلا من الكويت عشان يروح الرياض، طيب شلون أنت سمعت الشيخ ابن باز وأنت ما لقيته؟ قال سمعته في الراديو مثلا. طيب يا أخي بين للناس لا تكذب. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاز قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك منه.
نعم.
قال ابن قهزاذ: وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال: قال عبد الله عن ابن المبارك: رأيت روح بن غضيف صاحب الدم قدر الدرهم، وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه.
يعني صاحب الدرهم هو الذي زعم أن الدم إذا كان قدر الدرهم فوق قدر الدرهم فإنه يكون نجسا، وإذا كان أقل من ذلك فلا يكون نجسا، وهو المذهب عند أهل الكوفة. فالإمام عبد الله بن المبارك يقول: يعني كرهت أن الناس يروني وجالسه وهو يحدث بهذا الحديث الموضوع المكذوب. نعم.
قال: وحدثني ابن قهزاذ قال: سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال: بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر.
نعم، مقصود بقية هنا هو بقية ابن الوليد. نعم.
قال:
كان شيخنا أبو كاتب رحمه الله يقول: أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، يعني على حذر، ليس كل حديثه تأخذه. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال: حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. يعني
قتيبة بن سعيد بن جميل بن الطريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، بلدياتنا من بغلان، وبغلان هي الآن حاليا ولاية من الولايات في شمال أفغانستان، وكانت قديما قرية من قرى بلخ. قال: حدثنا جرير عن مغيرة، وجرير من طبقة شيوخ الإمام قتيبة هو ابن عبد الحميد الضبي، عن مغيرة وهو مغيرة ابن مقسم الضبي، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي المحدث المقرئ المفسر، وهو له رواية في القرآن أيضا. قال: حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. الحارث الأعور كان يكذب على علي رضي الله تعالى عنه، الكوفي، حارث بن الأعور الكوفي. نعم.
قال: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال: حدثنا أبو سامة عن مفضل عن المغيرة قال: سمعت الشعبي يقول: حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين.
قوله أبو عامر، قوله هنا: حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، حماد بن أسامة عن مفضل الضبي عن مغيرة مر ذكره. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم قال: قال علقمة: قرأت القرآن في سنتين، فقال الحارث: القرآن هين الوحي أشد.
رجال الإسناد مر ذكرهم، وإبراهيم هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من تلامذة ابن مسعود. قال: قال علقمة وهو علقمة ابن قيس الكوفي من تلامذة ابن مسعود: قرأت القرآن في سنتين. مقصود بقرأت هنا يعني قراءة حفظ وإتقان، قراءة حفظ وإتقان. فقال الحارث: القرآن هين الوحي أشد. هذا فيه دلالة على أنه الرجل يعني لا يضبط العلم وأنه لا يفهم العلم، فكيف يروى عنه؟ كيف يعني القرآن هين والوحي أشد؟ نعم.
قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أحمد يعني بن يونس قال: حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال: تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في سنتين، أو قال: الوحي في 3 سنين والقرآن في سنتين.
يعني يظن أن القرآن شيء والوحي شيء ثاني، هذا دليل على أنه لم يكن من أهل العلم، ولذلك كونه يكذب لا يستغرب من مثله. ورجال الإسناد مر ذكرهم، وزائد هو ابن قدامة، زائدة ابن قدامة الثقفي الكوفي. نعم.
قال وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم.
رجال الإسناد الباقون مر ذكره، منصور وابن المعتمر، أن الحارث اتهم، اتهم يعني بأنه يكذب ويضع الحديث.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزياتي قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقاله اقعد بالباب، قال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وأحس الحارث بالشر فذهب.
يعني فيه دلالة على أن السلف كانوا يهددون أهل البدع ويمنعونهم من التحديث ويخوفونه. ومرد الهمداني يقول اقعد بالباب قال الحارث، فدخل مرة وأخذ سيفه قال وحس الحارث بالشر فذهب خاف. نعم.
قال وحدثني
الزيات معروف هو المقرئ. نعم.
قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قالنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان.
هذا فيه دلالة أيضا على أهمية ووجوب التحذير من المكذبين على الله، من الكذابين الذين يكذبون على الله وعلى رسوله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مرة ثانية أي حديث؟ ما ذكرنا وين هذا؟ قبل حديث الطالقاني، يعني مشينا على حديث الطالقاني مباشرة. غريب.
سهل نقرأها الحين. نقراها الحين.
نقراها لا.
وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد.
نعم. هذا تفسير بمعنى الإسناد، يعني القوائم، قوائم الرجال. هو نفسه اللي
بين الله. شيخ قرأناها شيخ. أنا
ما أدري. نعم. بيننا ظنيت أنه مفهوم، يعني يمكن
بيننا وبينكم التسجيل. بيننا وبينكم التسجيل.
نعم. سؤال وجيه من أبي عبد الرحمن فسروا آية، فسروها بثلاثة تفاسير، تجي أنت تفسرها بتفسير رابع ما نقبل. المسألة من المسائل اختلف فيها العلماء، وهي السلف أو يعني يسمونها السلف وبعضهم يسميه بتسمية أخرى، السلف إلى أجل هل يجوز أو لا يجوز، اختلفوا فيه على قولين. فأنت تجي تجيب قول رابع وخامس بس لكن في بعض المصنفات نعم، مثل البخاري. نعم. أي يعني من حدث بحديث كذب ولم يتعمد، لا، إذا لم يتعمد لا يأثم، إنما يأثم المتعمد. تكلم فيه أهل العلم من يتكلم فيهم فعليكم بالبرهان، وإلا فيدخل في الغيبة. ثم لا بد أن في مسألة التحذير لا بد أن يكون مجاملات، مجاملات أفسدت الدين. هو يقول لك أنا غير باطني، ما تقدر، لا خلاص هذا تتحذر منه. هو يقول، وقسم آخر رجل معروف بالنقاوة السلفية، هذا أن في من ينتسب إلى السنة أو إلى السلفية ثم يظهر منه بعض الموافقات لأهل البدع. هنا العلاولة من تكلم فيه تكلم فيه من هم مثلهم، فإن نقلوا كلام من هم في العلم وتحذيراتهم هل نقلوا مقللين فهم دخل في التغيير، إن نقلوا متفكين قلبوا نميمة، إن نقلوا محذرين دخلنا فيما يجب. ولذلك لو قال قائل مثلا أن الشيخ الفلاني كذاب، نقول إيش لك؟ لابد أن يجيب، لا يصلح هكذا كلام جزافا. وإذا قال فلان من مشايخ السلطان، طيب هذا الآن اتهام، أين الدليل كان من مشايخ السلطان؟ هل أفتى بما يريده هواه السلطان مثلا؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.